الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب قليل الصفحات لكنه اشتمل على مسائل من أهم المهمات، بل إن هذه الوريقات في هذه الرسالة هي أصول الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليخلص الناس من جهالة الجاهليين على أنواع مللهم وأصناف نحلهم. فإذا هي خلاصة لما أمر به الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يتركوه. وهذه الرسالة هي مسائل، المسألة منها قد تكون بضعة أسطر وقد تقل إلى كلمتين أو ثلاث، وقد تناولها بشرح وجيز يكشف عن مراميها ومعانيها علامة العراق الشيخ السلفي محمود شكري الألوسي. وهو شرح مطبوع متداول، لكنه في كثير من الأنحاء والمواضع لم يكشف الكشف الذي ينبغي، وهناك من إخواننا من سجل رسالة الماجستير في شرح هذه المسائل، ولا شك أنها تحتاج ذلك لعظمها كما سترى، وليس من رأى كمن سمع. سماها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وكما ذكر في المقدمة أن الجاهليين الذين يريدهم بقوله أهل الجاهلية هم الأميون، يعني مشرك العرب وأصناف أهل الكتاب، وكذلك غيرهم من الصابئة والمجوس وأنواع أهل الملل. والجاهلية راجعة إلى الجهل بالله جل وعلا وبما يستحقه وبما يحبه من الدين والطاعة. وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله. فيشترك في ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب وأهل الجاهلية من اليهود وأهل الجاهلية من النصارى وأهل الجاهلية من المجوس وأهل الجاهلية من الصابئة وهكذا إلى جميع أنواع أهل الملل. الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يعنى بها الحال، وقد تطلق ويعنى بها صاحب الحال، فمن الأول وهو أن تطلق ويعنى بها الحال يعني الصفة التي هي راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله جل وعلا على رسوله. هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين عير رجلا أسودا وهو بلال في الراجح بأمه، قال له عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية. وكذلك قول عائشة: كان نكاح الناس في الجاهلية على أربعة أنحاء، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. ويدل لذلك قول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإنه في هذه النصوص يعنى بالجاهلية الحال والصفة، وقد يراد بها ذو الحال، فيقال فلان جاهلي، كما يقال امرؤ القيس شاعر جاهلي، يريدون بذلك أنه هو الجاهلي لعيشه في تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة. والجاهلية تقسم باعتبارات، فتارة تنقسم إلى قسمين وهي الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة، وتارة تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي جاهلية في المكان، جاهلية في الزمان، جاهلية في الأشخاص. فالقسمة الأولى وهي الجاهلية المطلقة والمقيدة، فنعني بالمطلقة يعني الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاث، والمقيدة يعني مقيدة بوجه من الوجوه، إما مقيدة بمكان أو بزمان أو بشخص أو ببعض الصفات. فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة، فالمطلقة في بلاد الكفار، دار الحرب بلاد الكفار، هذه يقال لها أمكنة جاهلية والمكان جاهلي لأجل أنها دار كفار. وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور كما هو في بلاد المسلمين، فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية، فيكون فيهم بعض الجاهلية تكون مقيدة ببعض الأشياء أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض. قول البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية، أو بلد أصبح جاهليا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك. وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة، فالجاهلية في الزمان المطلقة هي ما كان قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت جاهلية مطلقة في الزمان، يعني كل ما كان قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها جاهلية بإطلاق. والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال الجاهلية في وقت دون وقت، لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة، يعني مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية فتكون مقيدة في الوقت، فلا يصح إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين أو نحوها من العبارات التي يستعملها من لم يدقق، لأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضت الجاهلية المطلقة، ولا يزال في أمته من ينافع عن هذا الدين ويرفع رايته، فليس ثم جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين، وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار فلا تصبح جاهلية، يعني الزمن. فمثلا تقول القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات، فهو زمن فيه جاهليات كثيرة، لكن ما نطلق نقول جاهلية القرن العشرين، لأن هذا إطلاق للزمن بكامله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فهؤلاء يبينون وينصحون. القسم الثالث جاهلية في الأشخاص، وهي أيضا مطلقة ومقيدة، فالمطلقة في الكافر والمقيدة في شخص دون شخص أو في شخص في بعض حاله دون بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بعض خصال الجاهلية. هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام، وأهل الجاهلية والذي حدا بالشيخ لهذا الأمر العظيم من التصدي لجمع هذه المسائل هو ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة، يعني مسألة من مسائل الجاهلية، فهو داخل في قوله أبغض الرجال إلى الله ثلاثة. فمن ابتغى شيئا من أمر الجاهلية وطلبه أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان له فهو داخل في هذا الوعيد الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. والجاهليون الذين خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تذكر هذه المسائل ببيان سننهم وما كانوا عليه، قد يكونون من العرب كما ذكرت، أو من أهل الكتاب، أو من غيرهم كما سيأتي إيضاحه في مواضعه إن شاء الله تعالى. وذكر أهمية معرفة سنن الجاهلية، لأنه كما يذكر عن عمر رضي الله عنه بخبر لم نعرف إسناده ولم نجد له إسنادا، أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا عرف المرء الجاهلية وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنها، كان أحرى له أن يكون على بينة من أمره، ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية ولا مسألة من مسائل الجاهلية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في هذه الخطبة: